Έχνε βράμψε εγώ, Κύριε φλογηθώ του κατά Ιωάννην Αγγέλιο, Ευαγγέλιο του Ανάνοσμα. من داود النبي والملك الطاهر بركات علينا مين فاعل الشر مرذول أمامه ويمجد الذين يتقون الرب
يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك فهو على خصم ملكي صادق الرب عن يمينك يا بان الطبا والمكرم البطريرك القديس الأنبات ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الطبا والمكرم الأنبا ميسائيل وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا الأساقفة المجتمعين معنا الرب يحفظ لنا حياتكم
باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم لما انتصف عليه صعد يسوع إلى الهيكل وبدأ يعلم وكان اليهود يتعجبون من تعليمه قائلين كيف يحسن هذا الكتب ولم يعلمه أحد أجابهم يسوع وقال تعليمي ليس هو لي بل الذي أرسلني فمن أحب أن يعمل مشيئته يعرف تعليمي هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي أن من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه وأما الذي يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم أليس موسى قد أعطاكم الناموس وليس منكم واحدا يعمل الناموس لماذا تطلبون قتلي فأجابوا وقالوا له أن بك شيطانا من يطلب قتلك أجاب يسوع وقال لهم لقد عملت عملا واحدا فتعجبتم جميعا من أجل هذا أعطاكم موسى الختان وليس أنه من موسى بل من الآباء وقد تخطون الإنسان في السبت ف
فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت فلا ينتقد ناموس موسى. فلماذا تسخطون علي لأني شفيت الإنسان كله في السبت؟ لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا بالعدل.
ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. خريستوس أنستي.
المسيح قام. كل سنة وأنتم طيبين.
في هذا الصباح المبارك احتفلنا بتدشين هذه الكنيسة على اسم السيدة مريم العذراء والشهيد العظيم ماري جرجس.
ويوم التدشين هو يوم وحيد في حياة الكنيسة.
وتدشين بمعنى كتابة
شهادة ميلاد لهذه الكنيسة.
وطبعا كنيستكم جميلة ورقيقة وأيقونة الشرقية الشرق أيقونة البنسكرات أيقونة جميلة خالص مع اتساحها كده وبنسميها أيقونة حضن الآب. ودشنا كمان المعمودية على اسم القديس يوحنا المعمدان.
ودشنا أيقونات حامل الأيقونات والأيقونات اللي في الكنيسة كلها تصير كنيستكم كنيسة مدشنة ومخصصة. وطبعا بنشكر نيافة أنبا مسائيل على تعبه ومحبته وخدمته وأبونا أنطونيوس هنا خادم الكنيسة وراعي الكنيسة. ربنا يبارك خدمتهم وحياتهم. وأنا واقف وياكم دلوقتي لقيت حضن الآب اللي هي الأيقونة اللي في الشرق متسعة وعمال أنظر للأيقونات اللي موجودة فيه. فده فكرني بحاجة مهمة، اتساع قلب الله، قلب الله المتسع. وفي إنجيل النهاردة اللي سمعناه دلوقتي بيتكلم عن الفريسيين والناموسيين اللي كان قلبهم ضيق. الناس نوعين، نوع لهم قلب متسع وناس عندهم قلب ضيق. وده ملوش طبعا بحالة القلب، يعني الفيزيكال القلب واحد، ولكن الله له دائما القلب المتسع، قلب متسع. والله عندما يتعامل مع البشر يتعامل بثلاث قوانين. القانون الأول أنه محب لكل البشر، هو يحب كل إنسان، يحب كل إنسان مهما كان وضعه أو شخصه أو جنسيته أو لغته. ولذلك يسميه محب البشر، في حين أن الشيطان يسمى كاره البشر، كاره البشر. والله يحب الإنسان حتى لو سقط الإنسان في خطية. الله لا يحب الخطية ولكن يحب الإنسان، ويحب الإنسان الخاطي ويطلب توبته لأنه محب لكل البشر. طبيعة الله أنه محبة. القانون الثاني أن الله صانع للخيرات. وإحنا في بداية صلواتنا دايما نصلي ونقول فلنشكر صانع الخيرات. والله يصنع الخير لكل البشر، والعطايا العظمى يعطيها لكل البشر، مثل الهواء ومثل الماء ومثل الشمس. هو يعطي هذه العطايا مجانا لكل البشر. ليه؟ لأنه هو الذي يصنع الخير أو الخيرات. الأمر الثالث،
الاثنين
الأمر الثالث أن الله ضابط الكل، وضابط الكل تعني أن كل شيء في يد الله، فلا يتم شيء على وجه هذه الأرض إلا بسماح منه. وبالتالي عندما قال المرتل في المزمور: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعد، حتى إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. هو ضابط الكل، هو يضبط حياة الإنسان، يضبط الكائنات الحية الحيوانات والأشجار، يضبط الفلك، يضبط الطبيعة، يضبط الزمن، حتى أصغر خلية في جسمنا الله يضبطها. الخلية باعتبارها الوحدة الأولى لتكوين الإنسان أو الكائن الحي، الخلية الصغيرة دي الله يضبطها. هذه القوانين الثلاثة يا إخوتي هي التي يتعامل بها الله معنا، ومن هذه القوانين الثلاثة يتسع أمامنا ويظهر اتساع قلب الله. قد إيه قلب ربنا ده واسع، وزي ما قلت لكم يمكن دي العلامة اللي أنا لفتت نظري لما دخلت الكنيسة وشفت أيقونة البنتوكراتور باتساعها حضن الآب بالأيقونات اللي فيه. وانتوا كل ما تدخلوا الكنيسة تفتكروا اتساع قلب الله. هدي لك أمثلة على كيف أن الله قلبه متسع لكل البشر. أول حاجة أن الله دائما هو إله المغفرة، هو يغفر، هو يصفح. بولس الرسول كان في حياته السابقة شاول الترسوسي إنسانا بعيدا عن الإيمان المسيحي، وهذا الإنسان كان يضطهد كنيسة الله بإفراط، وكان يتعب كل المسيحيين في زمنه. طب يا رب هتعمل ايه في الاخ ده، هتموته ولا هتعمل ايه؟ قال هعمل حاجتين، الحاجة الاولانية هطول بالي عليه، هطول بالي سنين وسنين، والحاجة التانية هظهر له وهو في مظهر القوة لكما يعرف ضعفه. وهذا ما حدث، ظهر له على أبواب دمشق، ولما انبهر بالنور وبصوت المسيح الذي يكلمه، وقف قدام المسيح كده وقال له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وابتدى ربنا يسوع المسيح يديله نظام هيعمل ايه، ويروح لأسقف دمشق اللي هو حنانيا ويبتدي يتعلم على يديه ويتتلمذ إلى أن صار بولس الكارز العظيم. إيه يا رب؟ ده واحد نص حياته كانت بعيدة عنك، ونص حياته كان كلها شرور، وانت تقبله؟ قال آه أقبله، وهديله فرصة واغفر له وسامحه، ويصير بعد كده إناء مختارا، ونسمي كنائسنا على اسمه، وفي كل كنيسة في كل قداس لازم نقرأ جزء من رسائله، ونسمي أولادنا على اسمه، ونسمي الأباء الكهنة والأباء الأسقف على اسمه، ويصير اسما مقدسا. هو إله المغفرة، قلب ربنا واسع. القصة الثانية ان قلب الله متسع، ولذلك هو يعطي فرصة ثانية. يدي فرصة تانية. واحد غلط وقع يديله فرصة عشان يقوم ويكمل ويتوب. تسمعون معي عن القديس بطرس الرسول. بطرس الرسول كان إنسانا تلميذا، كان صيادا للسمك، وحوله المسيح لكي ما يكون صيادا للناس وبقى تلميذ للمسيح، وحضر وياه المعجزات وسمع التعاليم وشاف المسيح وهو بيقيم الموتى وبيشفي المرضى. برافو عليك يا بطرس. وبعدين في وقت الصليب خاف، وفي وقت الصليب أنكر أنه يتبع المسيح، وأنكر المسيح أمام جارية وكانت سقطة، كانت سقطة، وأخذ يبكي. ولكن القديس بطرس الرسول عندما وجد نفسه أنكر المسيح قال خلاص بقى، راحت مني أن أنا كنت تلميذ للمسيح، وأحسن حاجة أرجع للصيد تاني. ورجع للصيد خلاص، رجع لمهنته القديمة. ولكن المسيح يفتقده مرة ثانية ويطلب منه بسؤال بكلمة واحدة بعد ما خلص صيد السمك وقعد كده في وسط الناس عشان ياكلوا سمك. سأل بطرس، بطرس وقف بطرس أتحبني؟ طبعا بطرس فاكر عملته وفاكر غلطته وفاكر سقطته، والمسيح أراد أن يسأله سؤالا من كلمة واحدة، بتحبني؟ فوقف بطرس كده وهي رجليه بتخبط في بعضها يعني، وقال له نعم يا رب إني أحبك. قال له ارعى خرافي. وتكرر هذا المشهد 3 مرات. في المرة الثالثة وكانت في قمة الإحراج، عندما سأله المسيح أتحبني، رد القديس بطرس وقال نعم أنت تعلم يا رب إني أحبك. ومن خلال هذا الحب عالج السيد المسيح سقطة بطرس وأعطاه فرصة ثانية وكلفه أن يرعى الخراف والجداء في كل مكان. ونسمع عن القديس بطرس الرسول أنه في نهاية حياته عندما صلب على صليب لم يقبل أن يكون الصليب معتدلا، فكان الصليب منكس الرأس. هو المسيح في قلبه الواسع بيدي الفرصة الثانية، وإحنا بنتعلم من المسيح ندي الفرصة الثانية والثالثة. هو قلبه واسع، اتساع قلب الله واتساع حضن الله. قصة ثالثة أن هذا القلب المتسع يظهر في اللحظات الأخيرة. في اللحظات الأخيرة كان بعض التلاميذ في السفينة يسيرون في بحيرة طبرية أو ما تسمى بحيرة جنيسار قريبة من منطقة الجليل في فلسطين. وفي هذه البحيرة هاج البحر أو هاج الماء، والسفينة بقت على المية قربت تغرق، والمسيح موجود جوه السفينة ونايم، والتلاميذ ابتدوا يشعروا بالخوف وأنهم حياتهم تنتهي، وابتدوا في فزع يوقظون المسيح. اصحى، أما يهمك أننا نغرق؟ أما المسيح ففي اللحظة الأخيرة أشار بيده للبحر فصار البحر في هدوء، وقال كلمة واحدة اسكت أو ابكم فصار صمت، وصار الموج العالي سلاما، وظهر الله في اللحظة الأخيرة حتى لا يفقد الإنسان رجاءه أبدا. الله يستطيع أن يعمل في اللحظة الأخيرة.
ربما يؤكد هذه قصة اللص اليمين الذي صلب بجانب السيد المسيح على الصليب. كان لصا وكان معروف سلوكه الرديء، وهذا اللص في جرائمه الكثيرة حكم عليه بالإعدام من خلال الصليب. وكان هناك لصا آخر نسميه في الكنيسة اللص اليمين واللص اليسار، على يمين ويسار المسيح. أما هذا اللص اليمين فقد قال عبارة تعتبر صلاة وتعتبر توسل وتعتبر توبة، وقال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عبارة. أما السيد المسيح الذي على الصليب فكان قلبه متسعا لهذا الإنسان اللي معروف في وسط مجتمعه أنه إنسان مجرم، وقد أخبره المسيح بإجابة مذهلة، قال له: اليوم تكون معي في الفردوس. لم يكن يتوقع هذا اللص، ولا نحن ولا السامعين وقتها، أن المسيح يفتتح الفردوس الضائع، يفتتحه بهذا اللص أو الذي كان لصا، ويصير مثال أمامنا أن من يتوب حتى وإن كانت في اللحظة الأخيرة فتوبته تقبل. قلب واسع، قلب المسيح واسع لكل أحد، لكل إنسان. ثم مثل آخر أو قصة أخرى أنه هو إله الأبوة، هو الآب السماوي صاحب القلب المتسع، أو كما نسمي شرقية الكنيسة حضن الآب. في قصة مثل الابن الضال، وهي قصة معروفة، الابن الذي اعتدى على وجوده في البيت وأخذ نصيبه واعتبر أبوه أنه ميتا وخرج من البيت الذي كان يظن أنه سجن، خرج من البيت بيت أسرته علشان ينطلق، تنطلق إلى ماذا؟ في رؤيته أنه ينطلق إلى الحرية، حيث أصحابه وفلوسه وحياته زي ما هو عايز. ولكن الحال تغير ولم تكن حرية حقيقية، حتى أنه جاع وفقد ماله وأصحابه وصحته وأسرته وفقد كل شيء. ولكن هذا الابن الذي نسميه الابن الضال، هذا الابن شيء واحدا لم يفقده، لم يفقد الرجاء، ولذلك قرر أن يقوم ويعود إلى أبيه الذي كسر قلبه، كسر قلب أبوه، ويرجع إلى أبوه ويقول له: حتى ما تقبلنيش ابن، خليني أجير عندك، عامل عندك، شغال عندك. ويرجع، وطبعا يرجع وهو مكسوف وهو متأثر، وطبعا صحته رايحة من قلة الأكل ومن قلة العناية. لكن نفاجأ جميعا أن الآب أبوه يستقبله، ويستقبله بفرح، ويستقبله بابتسامة، ويسرع ويحضر له خاتم، والخاتم هنا معناه أنه يعود إلى مكانه، ويحضر له حلة جديدة، ويحضر له حذاء. ثم حسب التقليد اليهودي كان في كل بيت
يربون ثورا أو عجلا لكي ما يذبح في وقت زواج أول ابن. أما هذا الأب المحب فقد كثر هذا التقليد اليهودي وأمر بذبح العجل المثمن، لأنه اعتبر أن عودة هذا الابن الصغير لها فرحة أكبر من فرحة زواج الابن الكبير. أما أهم ما أعطاه هذا الأب لهذا الابن العائد أنه فتح له أحضانه وضمه إلى صدره. هو إله الأبوة. إذن يا إخوتي الأحباء، في كنيستكم هذا الحضن المتسع، حضن الآب المتسع، وفيه نتذكر قلب الله المتسع على الدوام. هو يقبل كل إنسان، هو يسامح كل إنسان، هو يعطي الفرصة الثانية لكل إنسان، هو يفتح أحضانه بأبوة حقيقية لكل إنسان. ربنا يبارك حياتكم ودايما تبقوا فرحانين بكنيستكم، وولادكم وبناتكم بيتربوا جوه الكنيسة مرتبطين بيها، وإحنا ويانا في هذه الزيارة. طبعا أنا أول مرة أجي المكان هنا أو أجي لبرشية، برشية برمنجهام، ونيافة أنبا إنجيلوس طبعا عارفينه، عارفينه ولا مش عارفينه؟ طبعا يعني السؤال ما فيش داعي للسؤال، خلاص سحبت. ويانا نيافة أنبا مقار عارفينه؟ هتقولوا طبعا؟ مش طبعا بقى، دي مش طبعا. نيافة أنبا مقار أسقف مراكز الشرقية والعاشر من رمضان في مصر، وطبعا برضه هو أول مرة يجي. شفتوه عارفينه؟ هو ده. ونيافة أنبا بغلي الأسقف العام في شرق الأسكندرية، وبيخدم خدمة الشباب أيضا، وبرضه أول مرة يجي. عارفينه؟ ما هو اللي فاضل من الأربعة، مش كده برضو؟ وبنفرح بزيارة أنبا ميسائيل، ربنا يديله الصحة والعمر الطويل وبارك في خدمته وفي خدمة أبونا أنطونيوس هنا، والشمامسة الممتازين والخدام والخادمات، وربنا يفرحكم دائما بكنيستكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.